بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
كان الكلام فيما سبق في تقريب الاستدلال بآية النبأ، وقلنا هناك تقريبان رئيسيان: التمسك بمفهوم الشرط والتمسك بمفهوم الوصف. ولا بد قبل الدخول في تفاصيل البحث التفريق بين القسمين. فإذا قال المتكلم: إذا جاءك الرجل العالم فأكرمه، فتارة نريد أن نأخذ مفهوم الشرط، فإنه لا بد أن ندخل أداة النافي على الجملة الشرطية، أي على الشرط، وندخل أداة النفي على الجزاء، لأن حقيقة مفهوم الشرط انتفاء الجزاء عند انتفاء الشرط، انتفاء الجزاء عند انتفاء الشرط. ومعنى الانتفاء عند الانتفاء أننا ندخل أداة النفي على الجزاء وعلى الشرط. في مثالنا المزبور كان المنطوق: إذا جاءك الرجل العالم فأكرمه، مفهومها إذا لم يجئك الرجل العالم فلا تكرمه. إذا لم يجئك الرجل العالم فلا تكرمه. يكون هكذا ندخل النافي على مدخول أداة الشرط ومدخول الجزاء، يعني ما بعد إذا وما بعد الفاء. أما بالنسبة إلى مفهوم الوصف، فإنه في مفهوم الوصف ندخل النفي على الوصف وعلى الحكم. لأن حقيقة مفهوم الوصف انتفاء الحكم عند انتفاء الوصف، حقيقة مفهوم الوصف انتفاء الحكم عند انتفاء الوصف، فندخل أداة النفي على الوصف وعلى الحكم. ففي مثالنا السابق نقول: إذا جاءك، نقول إذا لم يجئك، إذا جاءك الرجل غير العالم فلا تكرم. فرق. هناك ماذا قلنا؟ إذا لم حطينا لم بعد إذا لم يجئك الرجل العالم فلا تكرمه. هنا نقول: لا، إذا جاءك، هذه بعد إذا نخليها على حالها. إذا جاءك الرجل، ندخلنا إذا جاءك الرجل غير العالم فلا تكرمه، فأدخلنا النفي على الوصف على الحكم، وهذا يعني انتفاء الحكم عند انتفاء الوصف. ولهذا لو قال: أكرم الرجل العالم، يعني لا تكرم الرجل غير العالم، أكرم الرجل العالم، عندنا أكرم حكم، عندنا عالم وصف، ننفي الحكم بنفي الوصف، لا تكرم الرجل غير العالم. إذن في الجمل الشرطية التي في داخل جملة الشرط واصف يمكن أن ينتزع شنو؟ مفهومان. تفتين؟ إذا فرض أنه عندنا جملة شرطية الشرط الموجود فيها في نفسه يتضمن واصف، فنستطيع أن نأخذ مفهومين لهذا المنطوق: إما مفهوم الشرط وإما مفهوم الواصف. وتارة لا يتضمن الشرط وصفا، فلا نستطيع أن نتمسك بمفهوم الوصف، ويتمحض المفهوم أي بمفهوم في مفهوم الشرط. كما لو قلت إذا جاءك الرجل فأكرمه، إذا جاءك الرجل فأكرمه. هنا المأخوذ في الجملة الشرطية الرجل، الرجل هو وصف مع عنوان ذاتي، عنوان يحكي عن الذات. فهنا لا معنى لأخذ مفهوم الوصف، لا يؤخذ هنا إلا مفهوم الشرط، فيقال إذا لم يجئك رجلون فلا تكرموا، إذا كان بل إذا لم يكن الجائي رجلان فلا تكرمه، يعني فلا جاءت مرأة فلا يجب الإكرام لأن الجائي ليس برجل. وقد يوجد عندنا مفهوم وصف بدون مفهوم شرط، كأكرم الرجل العالم، كأكرم الرجل العالم، هنا مفهوم وصف هنا مفهوم شرط. إذن الجمل المنطوقية أخذ مفهوم الوصف منها أو مفهوم الشرط منها على نحو نسبة العموم والخصوص شنو؟ من وجه، فبعض الجمل قابلة لكلا المفهومين، بعض الجمل قابلة لمفهوم الوصف خاصة وبعضها قابلة لمفهوم الشرط خاصة. هذا المطلب الأول الذي ينبغي تنهيله في المقام. المطلب الثاني، ما هو الفرق بين مفهوم اللقب ومفهوم الوصف؟ فإذا قال المتكلم أكرم العالم وأردنا أن نأخذ المفهوم لا تكرم العالم، لا تكرم غير العالم، هل هذا أخذ لمفهوم الوصف أو مفهوم اللقب؟ التحدي السؤال في مثل هذا الفرض أكرم العالم، عندنا حكم وجوب الإكرام معلق على موضوع العالم، إذا انتفى الموضوع ينتفي الحكم، فنقول يجب لا يجب إكرام غير العالم. هذا الآن مفهوم، هل هذا مفهوم لقب أو مفهوم وصف؟ راجعت كلام الفرق بين مفهوم الوصف واللقب، من راجع من مشايخ سيدنا راجعت الفرق بين مفهوم الوصف ومفهوم اللقب؟ لو لا ها شيخان سيدنا راجعت لو لا سيدنا راجعت حصلت هو ضياب الكبرى الكلية في التفريق، إن ذكركم الكبرى الكلية في بالكم الفرق في هي تطبيقية الآن تجد الفرق الكبروي بين اللقب مفهوم اللقب والوصف ما هو في ذهنكم؟ أنا شيخ جعفر شيخنا شيخ صادق
في المغفر أنه إذا كان الوصف معتمدا على ذات مذكورة الكلام في الذكر
نعم،
ولا في الخارج الوصف دائما معتمد على ذات، إذا اعتمد على ذكر ذات قبلها فقلت الرجل العالم كان وصفا
نعم،
وأما إذا كان حكم في ظاهر اللفظ متوجها للوصف مباشرة كان
اللقب. هنا نقول هناك اختلاف بينهم في تحديد الجملة الوصفية والجملة اللقبية، والفرق يرجع إلى مطلبين في الحقيقة. المطلب الأول هو شرطي، مثل ما قال الشيخ، شرطية ذكر موصوف في الذكري في الجملة وعدمه، فتارة يذكر الموصوف فيقال أكرم الرجل العالم فيذكر الوصف مع موصوفه، وتارة لا يذكر الوصف لا يذكر الموصوف وإنما يكتفى بذكر الوصف فيقال أكرم العالم. فهذه حيثية ينبغي لحاضها في البحث. الحيثية الثانية لعله ما أشار لها المضفار، وهو أن هذا المطلب مربوط ببحث المشتق، حيث أن هناك خلاف في حقيقة المشتق، هل أنه معنى بسيط أو معنى مركب؟ فهل العالم حقيقته معنى بسيط يحتوي على معنى بسيط، أو أن العالم في الحقيقة معنى مركب وهو ذات منسوبة لها العلم، أو الذات التي ثبت لها العلم؟ فإذا قلنا أنه المعنى معنى المشتق معنى بسيط فلا يحتوي على معنى الذات، بل يدل على الحدث فقط ولا يحتوي على، فهو لا ينحل إلى، لا يتضمن الذات المنسوبة، هذه الذات غير موجودة، غير مأخوذة جزءا في المعنى الموضوع له، شنو لفظ المشتق. وتارة يقال المشتق ذو معنى مركب فهو يتضمن التركيب. هذا البحث أثر في تحديد الجملة اللقبية والجملة الوصفية، فقال البعض بأن العنوان الذي يؤخذ لا بد أن ندقق هل هو عنوان من المشتقات إذا لم يذكر الموصوف، ما ذكرنا الموصوف. هذا العنوان الذي يذكر الذي هو بمثابة الموضوع تارة من العناوين الاشتقاقية وتارة لا يكون من العناوين الاشتقاقية. تارة يقول أكرم الرجل، هذا الرجل ليس معنى اشتقاقي لأنه يدل على وصف ذاتي. تارة يقول أكرم العالم، أكرم المتقي، هذه معاني شنو؟ معاني اشتقاقية، اسم الفاعل وما شاكل ذلك. إذا اتضح ذلك فنقول ركزوا، إذا ذكر المتكلمون الموصوف والصفة لا إشكال أنها جملة وصفية. لو قال أكرم الرجل العالم لا إشكال أن هذه الجملة وصفية، ما وقع فيها اختلاف، هذا محل مخلاف. وكذا أيضا لو اكتفى المتكلمون بذكر الموضوع ذو العنوان غير الاشتقاقي، كما لو قال أكرم الرجل، قلد الرجل، قلد الرجل، أما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه، أو لا في رواية الرجل، فانظروا إلى رجل منكم عرف حلالنا وحرامنا، إذا عبر بس بالرجل، أكرم الرجل، قلد الرجل، هذه لا إشكال أنها لقبية، ما في إشكال. وإنما الخلاف بينهم لو اكتفي بذكر العنوان الاشتقاقي، تفهم مطلب؟ لو قال أكرم العالم وطلع منها سالم، يقولون لا قلد العالم، قلد العالم وطلع منها سالم، صحيح. يقول أكرم العالم، قال أكرم العالم، هل هذه جملة وصفية أو جملة شنو؟ لقبية. هنا ذكر بعضهم إذا بنينا على أن المشتق معنى بسيط فتكون الجملة جملة شنو؟ لقبية، لأنه لا يعتمد على موصوف لا ذكري ولا تضمني. أما لو قلنا أن المشتق ذو معنى مركب فيوجد موصوف وإن لم يصرح به بالكلام، إذ أن نفس المعنى الاشتقاقي يتضمن الذات الموصوفة بدون حاجة إلى تقدير، تفتمر تقدير، لأن موجود بالتضمن، وما هو موجود بالتضمن لا يحتاج فيه إلى تقدير، وليس شنو تحصيل حاصل أو سلاب. فحتى لو كان الموصوف غير مذكور لكن موجود في الكلام ولو وجودا تضمنيا، فهذا يكون كأنه قال، عندما قال أكرم العالم كان قال أكرم الذات العالمة، اختصر قال أكرم العالم، أكرم العالم كان أكرم الذات العالمة، لا فرق بين إلا الإجمال والتفصيل، فيكون هذا من قبيل مفهوم شنو؟ من قبيل مفهوم الوصف. والضابط لا تدوخ روحك، والضابط في أن الجملة وصفية أو لقبية مو فقط اصطلاح، لا بد أن نرجع إلى النكتة التي بها قيل بمفهوم الواص ولم يقال بمفهوم اللقب، هل هذه النكتة موجودة في مورد العنوان الاشتقاقي أو غير موجودة في العنوان الاشتقاقي؟ واضح الفكرة؟ سمى تقلب السمي، ما مشكلة في التسميم، سمي واص، سمي لقب، سمي مفهوم الموضوع، ما العلاقة. الآن النكتة التي تذكر لإثبات مفهوم الوصف أو لنفي مفهوم اللقب، هل هي سيالة في مثل العناوين الوصفية أو أنها إنما تتم في العناوين الجامدة؟ فهي فقط تفتح لكم، ركزوا في هذا المطلب. إذن في قوله أكرم العالم هناك خلاف في المقام. والملاحظ شيخنا أن الأصوليين كثير منهم اشتهر بينهم التمسك في الآية بمفهوم الوصف. الآية قالوا تقرب بمفهوم الوصف مع مفهوم الشرط. ما دخل مفهوم الوصف؟ لأنك إذا قلت إن جاءكم غير فاسق بنبأ فلا تتبينوا، إن جاءكم غير فاسق بنبأ فلا تتبينوا. هنا نسأل، هل العنوان الوصفي وهو الفاسق ذكر له موصوف معتمد في الذكر أو ما ذكر؟ ما مذكور موصوف معتمد في الذكر؟ ما قال إذا جاءكم المخبر الفاسق أو إذا جاءكم الرجل الفاسق؟ لا يوجد موصوف معتمد في الذكر، مع أنهم طبقوا أي مفهوم؟ مفهوم الوصف. كيف؟ مع أنه ما في موصوف موجود في الذكر. هذا مبني منهم على ما ذهب إليه مشهور الأصوليين أن المشتق عنوان مركب ففيه الذات تضمناً، في المطلب ففيه الذات تضمنان، فكأنه قال إذا إن جاءكم الرجل الفاسق أو الذات الفاسقة المخبر الفاسق بنبأ فتبينوا. فإن الموصوف، فإن الصفة معتمدة على موصوف وإن لم يصرح به بالظاهر ولكن موجود بالتضمن، فتمسكوا بهذه الآية بجملة الوصف مع أنه ما في موصوف مذكور معتمد. فينبغي الالتفات إن هذا كاشف على تطبيقهم إلى أنهم يرون أن مفهوم الوصف يشمل مثل شنو؟ يشمل مثل العناوين الاشتقاقية. وكأن النكتة التي ذكروها في نفي مفهوم اللقب لا يقبلون بسريانه في العناوين الاشتقاقية، فينبغي الالتفات إلى ذلك.
هي شنو النكتة؟ إشارة المراجعة.
بل إشارة المراجعة هتراجع مفهوم الوصف ومفهوم اللقب كذا، وش النكتة؟ خب هذي دخلنا في النكتة شيخنا، طيب بحث المفاهيم البحث طول
يعني
أساس النكتة مسألة
مفهوم المذكور أو لو كان النكتة يقول مفهوم الوصف، ليش هنا يقولون بمفهوم الوصف أنه لا يوجد موصوف معتمد؟
ما
ذكرت
بناء مثل ما ذكرت أنه الموصوف متضمن في نفس المشتق.
يعني كأنهم يوسعون عنوان الوصف إلى ما كان له عنوان اشتقاقي، صحيح؟ فليس تفسير المفهوم الوصف هو ذلك الوصف المعتمد على موصوف مذكور في الكلام، بل أعم من المذكور ومن المتضمن. لكن هل هذا يعني النكتة؟ رجع للنكتة، يعني الآن البحث بغض النظر وش قالوا، النكتة التي بها يقول اللقب لا مفهوم له والوصف له مفهوم مثلا، أو في شبهة المفهوم، هل النكتة التي ذكروها لنفي مفهوم اللقب ولشبهة تحقق مفهوم الوصف تتحقق في العناوين الاشتقاقية أو ما تتحقق في العناوين؟ هذا هو مربط الفرائس، هذا هو مناط أساس البحث بغض النظر عن الاصطلاحات. واضح الفكرة؟ المهم هذا ما يتعلق ببعض المقدمات قبل الدخول في البحث، فإذا اتضح ذلك فهنا تقريبان، التقريب الأول التمسك بمفهوم الشرط بأن يقال علق المولى سبحانه وتعالى الحكم والجزاء وهو وجوب التبين والتثبت على الشرط الذي هو مجيء الفاسق. وفي كل جملة شرطية، ركزوا هذه المشاكل شيخنا، في كل جملة شرطية لابد أن نحدد الشرط ونحدد الجزاء ونحدد الموضوع، لأن الحكم والجزاء له موضوع، فلا بد في كل جملة شرطية من تحديد هذه العناصر الثلاثة. والغرض من تحديد ذلك ما هو؟ ركزوا، أنه في المنطوق يوجد عندنا بحسب الفرض شرط وجزاء وموضوع، في المفهوم لا بد أن نحافظ على نفس الموضوع وينتفي الحكم عن هذا الموضوع عند انتفاء الجزاء، عند انتفاء الشرط، عند انتفاء الشرط، فلا بد أن يكون الموضوع واحد محفوظ في المنطوق والمفهوم، يقال هذا الموضوع يثبت له الحكم عند تحقق الشرط، ينتفي عنه الحكم عند انتفاء الشرط، فلا بد أن نحدد الموضوع، وهنا مربط الفرس كما سيأتي بعده. باختلاف تحديد الموضوع تتغير أبحاث كثيرة، هل الشرط مسوق لتحقق الموضوع؟ أو الشرط غير مسوق لتحقق الموضوع، فلا بد أن نبحث عن تحديد الموضوع، لأن تحديد الموضوع يحدد أن نسبة الشرط إلى الموضوع، هل أن الشرط مسوق لتوليد وتحقيق وإيجاد الموضوع؟ هي معنى الشرط المسوق، يعني شرط به يتولد الموضوع، بحيث لو انتبه لو رفعنا يدنا عن الشرط فلا وجود للموضوع أصلا، فهذا يسمى شرط مسوق لتحقيق الموضوع، يعني هو يولد ويوجد الموضوع، فنسبة الشرط للموضوع نسبة الإيجاد للوجود، بحيث إذا انتفى الشرط ينتفي الموضوع ولا وجود للموضوع. بخلاف الشرط غير المسوق لتحقق الموضوع، فإن الموضوع وجوده لا بشرط من جهة الشرط، لا بشرط، مأخوذ لا بشرط من جهة شرط القضية، سواء وجد الشرط في القضية أو لم يوجد الشرط في القضية، هذا الموضوع واجب موجود، لا أن الشرط هو الذي ولد الموضوع، بل الموضوع متقرر في رتبة سابقة على الشرط. ولأجل هذه المشكلة في تحديد الموضوع في القضايا الشرطية شيخنا يختلف الأعلام، هل أن الشرط مسوق لتحقق الموضوع أو غير مسوق لتحقق الموضوع، لاختلافهم في تنقيح ما هو الموضوع. فنحن نريد الآن ابتداء أن نقول هنا جملة شرطية توجد عناصر ثلاثة فيها، لكي نشتغل بعد نجر طجل خشب بالبحث في الجملة الشرطية، الشرط والجزاء والموضوع، فنقول الشرط هو مجيء الفاسق بالنبأ، إن جاءكم فاسق بنبأ بعد إن، هذه جملة شرطية، الشرط مجيء الفاسق بالنبأ، الحكم في الجزاء، فتبينوا وجوب التبين، ركز في تحديد الموضوع، ما هو الموضوع؟ ما هو الذي يجب تبينه؟ الموضوع هو من ينصب عليه الجزاء، ما ينصب عليه الحكم، نتبين شنو؟ هل نتبين الفاسق؟ أو نتبين خبر الفاسق؟ خبر الفاسق، فالموضوع هو خبر الفاسق، لا الموضوع هو مجيء الفاسق بالنبأ، ولا الموضوع هو الفاسق، الموضوع هو نبأ الفاسق، لأنه هو الذي يجب تبينه. إذن هذه عناصر ثلاث، هي تحديد، ولا سيأتي بعدين إن شاء الله تحديد آخر للموضوع. الآن النظرة الأولية للبعث، النظارة الأولية للبعث تقول، وإن كما دي للنظارة النظارة الأولية للبعث هكذا، أن الموضوع هو شنو؟ خبر الفاسق، لأنه هو الذي صب عليه وجوب التبين. إذن عرفنا أن الموضوع شنو نعرفه؟ نبحث عن الجزاء ونرى الجزاء، هذا الوجوب مصب على شنو الوجوب؟ ما ينصب عليه الوجوب هو يكون الموضوع. إذا اتضح ذلك فنقول إذن إذا أردنا أن نأخذ المفهوم لهذه الجملة الشرطية فمفادها إذا لم يكن الجائي بالنبأ هو الفاسق فلا يجب التبين. فحينئذ قال المشهور
هذا شنو الجملة الشرطية؟
شرطية بحثنا الجملة الشرطية الآن
هكذا يكتب
إذا لم يجئك الفاسق بنبأ فلا تتبين فلا يجب التبين. أنا عندي التعبير التقريبي متأخر. إذا جان الجائلة إذا لم يجئك الفاسق بنبأ فلا تتبين. وعدم أكيد الشيخ نجحفر وعدم مجيء الفاسق بنبأ يصدق في موردين. يصدق إذا ما كنا نبأ أصلا فيقال لم يجئ الفاسق بنبأ على نحو السالب بانتفاء الموضوع. وعندنا مورد آخر إذا جاء العادل بنبأ إذ يقال إذا جاء العادل يقال لم يجئ الفاسق بنبأ. صحيح. إذا عدم مجيء الفاسق بالنبأ أي انتفاء الشرط له مصداقان، مصداق السالب بانتفاء الموضوع ومصداق السالب بانتفاء المحمول. فحينئذ نقول ببركة المفهوم يا سيد لا يجب التبين عند عدم وجود خبر أصلا من باب السالب انتفاء الموضوع، ولا يجب التبين أيضا إذا كان الجائي بالنبأ عادل، لأنه لو جاء العادل بالنبأ يصدق لم يجئني فاسق بنبأ. صحيح. إذا جاءني العادل بالنبأ أقول ما جاءني فاسق بنبأ فلا يجب التبين. فحينئذ ببركة شمولي صدق انتفاء الشرط للحصة الثانية تمسك بالجملة الشرطية. واضح الفكرة؟ حيث أن انتفاء الشرط له حصتان ويصدق انتفاء الشرط في موردي ما لو جاءني العادل بالنبأ هنا لأجل شمول انتفاء الشرط للحصة الثانية قالوا يمكننا أن نتمسك بالجملة الشرطية فيقال إذا جاءني العادل بالنبأ يصدق لم يجئني الفاسق بالنبأ فلا يجب التبين. وإن شئت قلت يا شيخنا شيخ جعفر إطلاق انتفاء الشرط ببركة إطلاق انتفاء الشرط يثبت عدم وجوب التبين، لأن الشرط انتفاء الشرط إذا لم يجئك الفاسق بنبأ سواء ما جاء نبأ أصلا أو كان الجائي به هو العادل، فإنه هذا الإطلاق يتحقق عند انتفاع ويصدق في كيف ويصدق كلا الموردين في مورد إذا لم يكن إذا لم يجئ الفاسق بنبأ. وحينئذ نقول ما كان استدلالهم؟ إذا انشد الخطوة الأولى للتمسك بمفهوم الشرط صدق انتفاء الشرط في مورد ما لو جاءنا العادل بنبأ فلا يجب التبين. الخطوة الثانية إذا لم يجب التبين إذا جاءني العادل بخبر فلا يخلو، إما أنه يجب القبول وإما أنه يجب الرد. وإن شئت قلت ركز في المطلب أن نسبة المكلف اتجاه خبر العادل احتمال ثلاثة ثبوتية، نسبة المكلف إلى خبر العادل ثلاثة احتمالات ثبوتية، إما الرد إما القبول إما التفتيش. صحيح. يروح يفتش ويبحث، إما أن يقبله بلا فحص وتفتيش، إما يرده أصلا ابتداء، إما يفحص ويفتش. ولا يوجد احتمال رابع في البيت. فهنا احتمالات ثلاثة يقول المستدل: التبين والتفتيش والفحص انتفى ببركة المفهوم. فبقى احتمالان، بقى احتمالان: إما أنه وجب القبول بدون تفتيش، أو وجب الرد ابتداء. فهنالك لنتمم الاستدلال نقول لا يخلو، عشان بقى احتمال لابد أن ننفي، نقول يتردد الأمر حينئذ اتجاه خبر العادل، إما وجوب القبول أو وجوب الرد. فلو ثبت الثاني وهو وجوب الرد ابتداء لكان حال خبر العادل أسوأ من خبر الفاسق، لأن خبر الفاسق يمكننا أن نفتش عنه فنعمل به بعد ذلك. فالشارع قال لا 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 ترد خبر الفاسق، ترى مش خبر الفاسق ولهالدرجة عام، قال تبين، ما قال لا تعمل، قال تبين، يعني فتش وابحث لعله يكون شنو مطابقا للواقع. فإذا الشارع أوجب التبين في خبر الفاسق ولم يرده، فكيف يقول عدد إذا جاب سيد رده؟ هل هذا معقول؟ غير معقول. وإلا يلزم أسوأية العادل على الفاسق، وهو باطل بالضرورة. فإذا انتفى وجوب الرد تعين حينئذ وجوب القبول، وهذا معنى حجية خبر العادل، وجوب قبول خبر العادل. واضح؟ إذن كم مقدمة احتاج هذا المستدل؟ احتاج إلى مقدمتين لكي يتمسك بمفهوم الشرع. المقدمة الأولى صدق، ماذا؟ صدق انتفاء الشرع يصدق على هذه الحصة، وهو إذا كان الذي جاءنا بالنبأ هو العادل. قال إذا جاءنا العادل احتمالات ثلاثة ثبوتية: إما أنه نفتش، إما أنه نرد ولا نعمل، إما أنه نقبل بدون تفتيش، إما أن نفتش حتى يتبين الحال. صحيح؟ التفتيش انتفى، لا تتبين، لا تفتش، لا تفحص، لا تبحث. فإما أن يجب القبول وإما أن يجب الرد. إذا قلنا يجب الرد يلزم أسوائية شنو؟ أسوائية خبر العادل على خبر الفاسق. ولهذا شيخنا هذا التقريب لا يتمسك مباشرة بمفهوم القضية الشرطية، بل يحتاج إلى ضم مقدمة خارجية وهي الأسوأية، وإلا المفهوم مباشرة لا يدل على وجوب القبول. غاية ما يدل عليه المفهوم عدم التفتيش، عدم البحث، وعدم التفتيش لازم أعم من وجوب القبول. فاحتاج هذا البيان إلى ضم مقدمة خارجية، وهو أنه ينفي احتمال الرد بنكتة الأسوأية. وحقق النكتة مهمة. إذن هذا البيان، هذا التقريب، لأن الشخصان بيشكل عليه، هذا التقريب لم يستطع أن يتمسك أو لم يتمسك بمفهوم الشرط مباشرة لإثبات وجوب قبول خبر العادل. يقول لأن غاية ما يستفاد من المفهوم ما يجب الفحص والتفتيش، لا يجب التبيان. أما عدم وجوب التخلي يساوي وجوب القبول؟ لا، لازم عام، لأن هناك احتمالات كم؟ ثلاثة ثبوتية. انتفى واحد منهم بقي اثنين، فالمفهوم بوحده لا يعين أحدهما، فنحتاج إلى مقدمة خارجية لنفي أحدهما فيتعين وجوب القبول. هذا هو التقريب المستدل للتمسك بمفهوم الشرط لإثبات وجوب قبول خبر شنو؟ العادل. خلنا نقرأ. قال: وأما المجوزون فقد استدلوا على حجيته بالأدلة الأربعة، أما الكتاب فقد ذكروا منه آيات، يعني من الكتاب، ادعوا دلالتها. الحد عليهم يقول مو على الدعوة، على حدتهم أنه ادعوا دلالتها، يقول شيء مو قال دلالة، قال ادعوا دلالتها، يقول أنا هم يدعون أنا، ولا سيأتيني كل الآيات محل إشكال. منها قوله تعالى في سورة الحجرات: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة. قلنا أمس كم تقريب للآية؟ تقريبات واجد الآية قلت لكم أمس صحيح، قلت بعضهم تمسك بمفهوم الشرط، بعضهم بمفهوم الواسط، بعضهم جعل مفهوم لقب للخلاف. قال لكم بعضهم قال لا مو في مصر مفهوم لقب، فقال هذا متوقف على مفهوم اللقب. بعضهم تمسك بالتعليل، بعضهم قال تعليق الحكم على الوصف مشعر بالعلية. كل واحد بيان تفتين، وفي أوثق الوسائل تراجعوا تعرض إلى بعض البيانات ونسبها إلى الإعلام ونقل كلمات الإعلام في أوثق الوسائل في أو قبل الدخول في شرح عبارة المصنف. لاحظوا فيه في أوثق الوسائل في الجزء الثاني في بداية عندما تعرض للآية ذكر تقريبات وجال وذكر أنه بعضهم ما تمسك بمفهوم الوصف، تمسك بتعليق الحكم على الوصف وفرق بينهم. جاب نكات لطيفة تعرضوا إليها، ولا الوقت لا يسع أن نتعرض إلى كل التقريبات. هو المحفوظ فصلة إذا تعرضنا هالتقريب أشوفه ما نخلصه أشياء، فراجعوا المفصلة ودققوا في فهمه. قال: والمحكي في وجه الاستدلال بالآية وجهان. ومحكي وجوه كثيرة لكن عملتها وجهان، فالشيخ اتصر على هذين الوجهين. أحدهما أنه سبحانه، هاي التمسك مفهوم الشرط، مفهوم الشرط تعليق الجزاء على شنو؟ على الشرط. قال علق الجزاء الحكم وجوب التبين، وجوب التثبت، علق الجزاء على شنو؟ على مجيء الفاسق. فينتفي الحكم عند انتفاء الشرط، فينتفي وجوب التثبت والتبين عند انتفاء مجيء الفاسق عملا بمفهوم الشرط. وإذا لم يجب التثبت عند مجيء غير الفاسق، يعني عند مجيء العادة، هذا متمسك بمفهوم الواسط، هي الواقع بقى عن الحصاص التفتين. هذا قوله وإذا لم يجب التثبت عند مجيء غير الفاسق، هذه بيان لأحد الحصاص لانتفاء الشرط، لأنه إذا ما جاء الفاسق بنبأ يصدق إذا كان الجائي بالنبأ هو غير الفاسق، أو إذا كان الجائي بالنبأ عادل. قال وإذا لم يجب التثبت عند مجيء غير الفاسق فإما أن يجب القبول وهو المطلوب، أو الرد وهو باطل لأنه يقتضي كون العادل أسوأ حالا من الفاسق وفساده شنو؟ بينه.
يعني هم مفهوم مخالف هم مفهوم موافق عن غيره.
يعني شلون
قصدكم؟ أقول يحتاج في الخطوة الثانية إلى ما يشبه مفهوم الموافق
لنفي احتماله، يحتاج إلى ضم مقدمة خارجية. لماذا؟ لنفي إحدى الحصتين، أحد الاحتمالين الثبوتيين، لكي يعين الاحتمال الآخر، وإلا مفهوم الشرط مباشرة لا يثبت المطلب، بل نحتاج إلى مقدمة أخرى لتعبر عن مفهوم موافقة، وهي التمسك بماذا بالهدف الدقة. ما يسمو مفهوم مخالفة شيخ عشان تذكروا في بحث الشهرة الفتوائية، لأن مفهوم المخالفة هو عبارة عن لازم المنطوق مو لازم المفهوم، تذكروا المطلع؟ إذا عندنا مفهوم أخذنا لازم المفهوم هم يسمونه مفهوم مخالفة. اصطلاح مفهوم المخالفة إنما يصطلحون عليه إذا كان عندنا منطوق أردنا أن نأخذ لوازم المنطوق، أما إذا كان عندنا مفهوم وأخذنا لازم المفهوم هذا لا يطلق عليه في الاصطلاح مفهوم المخالفة. وإحنا الآن نأخذ حسب كلام الشيخ شنو؟ لازم المفهوم، لأن ما هو المنطوق؟ ما هو المنطوق؟
إذا جاءكم فاسق فتبين.
هذا خصمت لازم لا لا لازم، يعني هاي المقدمة الثانية، يا مقدم يعني المقدمة الثانية وهي المضمم الخارجي وهي الأسوائية مبنية على أنه شنو؟ إذا كان صح، إذا كان الفاسق لا يجوز رده ابتلاء بل يجب تبينه، فلو ثبت وجوب رد العادل ابتداء لكان أسوأ، فيكون هذا من باب الأولويات. قصدكمان بل هذا صحيح، هذا يسمى مفهوم المخالفة، مفهوم موافقة، فاحتجنا إلى مفهوم الموافقة لنفي إحدى الحصتين الدائرتين في مقام الثبوت. هذا هو هو التقريب الأول لمفهوم الشرط. أنا ما بشرح الشرط بقدم ثاني لأنه المصنف الآن مناقشاته كلها تتعلق بماذا بشيء موجود في هذا المقام. قبل أن ندخل في التقريب الثاني يبين إشكال الشيخ إشكال المصنف. المصنف قدس سره يقول هذا التقريب المذكور إنما يتم اعتمادا على هذه المقدمة الخارجية، وكأنه يتصور أنه لا يمكن التمسك بالمفهوم الشرطي مباشرة لإثبات وجوب قبول العقد، وما مفيد في التقريب محل نظر وتأمل، وذلك لأنه نسأل أن قوله فتبينوا صيغة أمر صحيح، فهنا وجوب للتبين. هذا الوجوب للتبين يحتمل فيه احتمالين، إما الوجوب النفسي وإما الوجوب الشرطي. فالوجوب في كلماتهم ينقسم إلى الوجوب النفسي تقسيمات يعني وإلى الوجوب الشرطي. والمراد من الوجوب النفسي هو ذلك الوجوب الذي ينصب على فعل معين لملاك في نفس هذا الفعل. الصلاة فيها ملاك يقول تجب الصلاة، هذه وجوب نفسي. وتارة يكون الوجوب وجوبا شرطيا، بمعنى أن الشارع يأخذ في فعل معين شرط، فإنما يجب الإتيان بهذا لا من باب وجوبه النفسي بل لأنه شرط لذلك الواجب النفسي. شرط لذلك الواجب. مثلا الصلاة مشروطة بالطهارة، فوجوب الطهارة وجوب شرطي، وإلا ابتداء ما تجب علي أنا الطهارة، وإنما يجب علي الطهارة تحصيلا لشرط الواجب، لأنه الواجب يجب على المكلف تحقيق مقدمات الواجب واجبة ولو بحكم العقل، والمفروض أن شرط تحقق الواجب الطهارة، فيكون الطهارة وجوبا ثابتا بالوجوب الشرطي. إذن المراد من الوجوب الشرطي هو الوجوب الثابت للشرائط المركب، لشرائط الواجب، لشرائط الفعل. وهذا سؤال لكم إلى السبت يعني إلى التقصار، ما هو الفرق بين الوجوب الشرطي والوجوب الغيري؟ وهم أتبع أزيدكم على الشيلتين والوجوب الطريقي. عندهم اصطلاحات ثلاثة، وجوب نفس، وجوب طريقي، وجوب غيري، وجوب شرطي. ما هو الفرق بين هذه الأقسام الثلاثة؟ وقد وقع مثلا في التطبيق وجوب التعلم في المسائل الابتلائية، وقع كلام بينهم أن وجوب تعلم المسائل الابتلائية هل هذا وجوب طريقي أو وجوب غيري أو وجوب شرطي؟ في بعض احتمالين بعد ثانيين بس ما نعرفها، وجوب نفسي ووجوب عقلي. وجوب التعلم في خمسة آراء، بل إما وجوب نفسي كما ذهب له الأردبيلي والظاهر هم صاحب الكفاية الملكفاية الأخون الكفاية السبزواري، وإما وجوب غيري سيد المنتقى، إما وجوب طريقي المشهور، إما وجوب شرطي ذكره كاحتمال الإصفهاني وناقشه. وإيش بعد بقى؟
العقلي.
الوجوب العقلي يظهر من عبارات بعض الأصولين ويظهر من السيد الخوي أيضا هذا المطلب في أول مقدمة التقليد بعد التقليد، وذهب له أيضا جمع من الأعلام يرون أن هذا الوجوب وجوب عقلي. إحنا نقول وجوب عقلي الآن والوجوب النفسي. الآن ما هو الفرق بين الوجوب الطريقي والوجوب الشرطي والوجوب الغيري؟ الآن أنا اختصرت قلت اختصرت لك الآن القضية في مقام المصدر، قلت لك إذا أخذ شيء شرطاً لواجب معين هذا يسمى عندهم شنو؟ بأن الوجوب الثابت على لهذا وجوب شرطي، لأن الفعل حيث دخل في العهد ويتوقف على الشرائط فالشرائط واجبة بالوجوب الشرطي، ولا يسمونه وجوب غير عهد لأنه وجوب غير عهد شيء آخر. فأنت الآن تبحث وتفكر وكذا، ما هو الفرق بين الوجوب الغيري والوجوب الشرطي؟ حط إياها الوجوب الطريق الطريقي على أي حال. فالآن الشيخ العظم يسأل عن وجوب التبين، هل هو وجوب نفسي أو وجوب شرطي؟ والمراد من الوجوب الشرطي هنا شرط للعمل، حيث أن العمل يتوقف، العمل بالخبر، العمل بالخبر يتوقف على التفتيش والفاق. فكأن الشرع هكذا يقول، حيث إن ركزوا في كلام الشيخ، حيث إن العمل بخبر الفاسق يتوقف على الفحص والتبين والتفتيش، فعند الشارع في مقام الجرع شرط العمل بخبر الفاسق الفحص والتبين. فقال فتبينوا، هي تبين وجوب شرطي لأجل العمل بخبر الفاسق الذي ذكره المنطوق. شفتي مطلب؟ إذن وجوب التبين هل هذا وجوب نفسي بغض النظر عن العمل، أو أن هذا وجوب شرطي لأجل العمل بخبر الفاسق؟ فهنا احتمالان. الاحتمال الأول أن المراد الوجوب النفسي، فيكون المعنى هكذا الآية: إذا جاءكم فاسق بنبأ، فيتولى الوجوب بغض النظر عن العمل، يجب عليك أن تبحث عن خبره وتفتش ولو من باب كشف حاله، لعل الشارع عنده غرض أن يبين فاسقين، فلأجل وجود ملاك في نفس الفحص في نفس التفتيش قال ترها، عشان ما يشرون لنا الأخبار، كل فاسق يجيكم أنتم نبحثوا عن خبره وجوبا نفسيا ولو لأجل غير العمل، لكي يفضح شنو؟ لكي يفضح الفاسقين والوضاعين في المجتمع الإسلامي وما أكثرهم. مع سألتي لا يكامل صحيح؟ فقال ترى أنا سوي طريقة حق حفظ غراض الشارع، أنه أي واحد يجي يصدق لكم خبر وهو فاسق ففتشوا من باب فضحه، من باب تنقيصه، من باب ولا علاقة له بالعمل. فهذا الوجوب شنو؟ نفسي. يقول الشيخ العظام إذا كان التبين الوجوب وجوب نفسي فيصح كلام هؤلاء، فيصح كلام المقرب، فيقال غاية ما ثبت بالمنطوق وجوب التبين وجوبا نفسيا لخبر الفاسق بغض النظر عن العمل. فإذا لم يجئ الفاسق بالنبأ كما لو جاء العادل بالنبأ فلا يجب وجوبا نفسيا. شنو؟ فلا يجب وجوبا نفسيا شنو؟ التفتيش والفحص. فقال إذا ما وجب التفتيش والفحص كوجوب نفسي فحينئذ هناك احتمالان بقية: إما وجوب الرد كوجوب نفسي، يعني تكليف بغض النظر عن العمل، إما أن وظيفتي الآن يجب علي أن أرده، أو أنه أقبله. فقال فإذا هناك احتمالان، فنحتاج إلى ضم فكرة الأسوئية، فبضم فكرة الأسوئية نقول يجب القبول بغض النظر عن العمل، ويترتب على إذا أردت أن تعمل أخرته لك أن تعمل به. أما إذا قلنا أنه من أول الأمر الوجوب مو نفسي أصلا، الوجوب شرطي لأجل العمل، فهنا لا نحتاج إلى ضم هذه الضميمة. ليش؟ ركزوا، لأنه يكون المراد من المنطوق هكذا: إذا جاءك الفاسق بنبأ وكنت في مقام العمل، هكذا وكنت في مقام العمل فيجب عليك أن تتبين، فيجب عليك أن تفحص، لأن الفحص شرط للعمل. ما هو المفهوم؟ المفهوم يحافظ على القبول الموجودة في المنطوق. غاية ينفي الشرط وينفي الجزاء، هكذا يصير المفهوم. إذا لم يجئك الفاسق بنبأ وكنت أنت في مقام العمل فلا يجب أن تتبين. فمعنى ذلك هكذا أن شرط العملي بخبر الفاسق التفتيش والفحص والتبين، وليس من شرط العمل بخبر العادل الفحص والتفتيش والتبين. هل نحتاج إلى ضمة سوئية أصلا؟ لا. ليس من شرط العمل بخبر العادل الفحص والتبين، فالملحوظ أصلا في الآية هو العمل عند العمل عند إرادة العمل. فإذا أردت أن تعمل فإن كان الجائي فاسق فشرط العمل التبين، إن كان الذي جاءك هو غير فاسق كالعادل فعند العمل لا يجب التبين. ما نحتاج أن نطول المسافة نقول إذا انتفى وجوب التبين فماذا نفعل؟ كأن فيه حكم تكليفي، هل يجب علي أن أرده أو يجب علي أن أقبله؟ ما العلاقة الرد والقبول؟ هذا وجوب الرد لا معنى له إذا كان المتكلم، إذا كنا نتكلم عن مقام جنون مقام العمل. وإن شئت قلت ركز في المطلب، إذا المطلب لقيق، إذا غضضنا النظر عن مقام العمل فيقال الاحتمالات الثبوتية للمكلف اتجاه خبر العادل ثلاثة احتمالات ثبوتا بغض النظر عن مقام العمل، إما أنه يرد وإما أن يقبل وإما أن شنو وإما أن يفتش ويفحص. أما إذا لاحظنا عند إرادة العمل، كم احتمال فيه؟ عند إرادة العمل في احتمالين، إذا أنت تريد تعمل إما أن تقبل بلا فحص أو تفحص، لا معنى لوجوب الرد أنك أنت تريد العمل. تفهم المطلب؟ هذا الاحتمال الذي احتجنا أن ننفيه بضميمة الأسوأية إنما يأتي وجوب الرد عند فرع عدم إرادة العمل، وألا عند إرادة العمل لا معنى تقول يجب عليك الرد ابتداء، أنا أريد أن أعمل الآن. فإذا كان البحث في مقام العمل بالخبر مو رد الخبر، لأن العمل بالخبر قبال رد الخبر، يعني لأن معنى رد الخبر عدم العمل بالخبر. أنا الآن في بحثنا في مقام العمل، الآن بحثي في مقام العمل هل العمل مشروط بالفحص أو مشروط بالفحص؟ فما في احتمالين، ما في احتمال ثبوتي، احتمالين في مقام العمل، إما أنه شرط العمل الفحص أو ليس شرط العمل الفحص. أما الرد هذا ما صار مقام عمل، واضح الفكرة؟ إذن بناء إذا فهمت هذا، إذا ما فهمت هذا البيان البسيط، هذه الآية هكذا تقول إن جاءكم فاسق بنبأ فشرط العمل وجوب التبين، إن لم يكن إذا لم يجئك الفاسق بنبأ فليس شرط العمل شنو؟ التبين، فما يجب التبين، فحينئذ فلا يشترط في العمل وجوب التبين، ومعنى أنه لك أن تعمل بدون تبين، ولا علاقة لنا بمسألة الرد وعدم الرد. فالآية بالمفهوم مباشرة بدون الحاجة إلى ضم فكرة الأسوئية يستفاد منها أن شرط العمل بخبر الفاسق الفحص والتبين، وليس من شرط العمل بخبر العادل الفحص والتبين، فحينئذ لك أن تعمل بدون الفحص والتبين، فلا نحتاج إلى ضميمان. بعض الأعلام يا شيخ جعفر، وصول بعض الأصوليين والدقيقين شيخنا، بعض الأعلام قال شنو تمدخل روحكم هالدخل حق ويش هذه، فتبينوا لا هي وجوب شرطي ولا هي وجوب نفسي، وإنما هو إرشاد أو جعل للحجية مباشرة. ركزوا، يقول فتبينوا هذا لسان دال على عدم الحجية، كأنه قال إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين وليس بحجة، فالتبين تعبير عرفي عن عدم حجية الخبر، لأنه لو تبينت فعلت فالعمل بالعلم لا العمل بالخبر، تفتيه مطلب إذا قال الشارع تبين أمره بالتبين شيخنا معنى عدم الحجية إرشاد إلى عدم الحجية، لأنه لو قال تبين فقط هو محجة، لأنه لو تبينت وعدم سيكون العمل بالعلم لا العمل بالخبر، فهو غير حجة بالأخرى صحيح؟ فعندما يقول الشرع فتبينوا هذا مو وجوب، لا هو وجوب شرطي ولا هو وجوب نفسي، هذا فقط لسان تعبير عن الحجية. يقول هو ليس بحجة إن جاءكم فاسق بنبأ، أنت رأى فأتينا مو حجة، هو ليس بحجة، فمفهومها إذا جاءكم حجة خلاص ثبتت الحجة مباشرة، لا نحتاج إلى ضم الأسوأية ولا لا من باب أن الوجوب شرطي، بل من باب أنه هذا منطوقه إرشاد لعدم الحجية ويكون مفهومه إرشاد إلى الحج إلى الحجية بعبارة بسيطة سهلة. إلا أن شيخ العظام في ذهن شيء، ولهذا ما جاب هذا البيان البسيط، لأن الشيخ العظام لا يرى الجعل للحكم الوضعي، الحجية حكم شنو؟ وضعي، الحجية والحجية أحكام وضعية شيخنا، الحجية حكم وضعي، والشيخ الأعظم لا يرى أن الحكم الوضعي ناله يد الجعل، فلزم أن نفسر بوجوب العمل مثل ما ذكره في أول بحث القاط، معنى الحجية عندنا وجوب العمل نفسر الحجية، معنى وجوب العمل وهذا معناه الوجوب الشرطي، يعني يجب العمل بخبر الثقة ولا يشترط في العمل شنو؟ ولا يشترط في العمل الفحص، فمرجع فتبينوا، هي تبينوا صيغة أمر ظاهرة في الوجوب، فيعني يجب التبين، يجب التبين عند العمل، هي معنى يجب التبين عند العمل، أنت تنتزع بحقك شنو؟ الحجية وعدم الحجية، فتقول إذا قال يجب يعني هو مو حجة، يعني مو هو يعني لازمه، مو أنه هو معنى مو الشارع ابتدان جعل عدم الحجية أو نفى الحجية، وبالمفهوم تقول جعله لا، هو هذا تتبين صيغة أمر ظاهرة في الوجوب المولوي التكليفي، فيجب تكليفا عليكم التبين، غاية أن هذا مو وجوب نفسه، وجوب شنو؟ وجوب شرط شرطي. واضح الفكرة؟ هذا ما ذكره المصنف. إذن المصنف أشكل على كلام المقرب بأنه لا نحتاج إلى ضم المقدمة الثانية التي ذكرناها، لأنه مبني على أن الوجوب وجوب نفسي، بل أما إذا حملنا على الوجوب الشرطي فلا نحتاج، فنحتاج أن نبحث الآن ومنتهى البحث، الصحيح أن الوجوب هنا نفسي أو شرطي؟ إن كان نفسي ثم كلام المقرب، إن كان شرطي ثم كلام الشيخ، فالشيخ يقيم ثلاث قرائن على أن الوجوب في المقام وجوب شنو؟ شرطي. واضح الفكرة؟ ولهذا قال شيل الثاني، أنا بعد من بحثه أقول الظاهر أن أخذهم، لأن كلا البيانين يشتركان في هذه المقدمة الثانية، أقول الظاهر أن أخذهم للمقدمة الأخيرة، يعني مقدمة، وهي أنهم إذا لم يجب التثبت وجب القبول. ليش؟ لأن الرد مستلزم لكون العادل أسوأ حالا من الفاسق، مبني على ما يتراءى. يقول عندنا ظهور أول في الأوامر، ظاهر الأول الأمر يا وجوب شيخنا، لو أخذنا في الأصول جعفر وجوب شنو؟ نفسي. ظاهر أو شيخ ما حضرت اليوم، الظاهر الأولي للوجوب هو الوجوب النفسي، من وين الظهور؟ من إطلاق الصيغة بحثناها اليوم، مقتضى إطلاق الصيغة إثبات الوجوب النفسي في قبال الغيري وفي قبال الشرطي، ويثبت أيضا ما له علاقة بحثنا الوجوب التعيني والوجوب العيني. يوم اسمعوا يوم اسمعوا لكن ما بينت الفرق هناك بين الوجوب، بينت الفرق شيخنا بين الوجوب النفسي والغيري، لأن هناك مباني في التحقيق، ما هو الفرق بين الوجوب النفسي والغيري؟ شرحنا حقيقة الوجوب الغيري في هناك، واليوم جبنا نجيب شوية من الوجوب الشرطي، فتلفق هذا تطلع النتيجة. غربلتوا يا انتم يعني درسكم كتاب ألف كتاب صار صحيح فما صار هذا كتاب ألف كتاب او دراسنا شنو اسمع دروسنا في اللمعة اسمع دروسنا في المختصر اسمع دروسنا في الكفاية وفي الحلقة الثالثة شنو هاي ما صار هاي باب يفتح منه في خانة شيخ العظم هذا باب يفتح منه كان أبواب قال لأن الرد مستلزم لكون العادل أسوأ حالا من الفاسق مبني على ما يتراءى من ظهور الأمر بالتبين في الوجوب النفسي فإذا كان وجوب نفسي فأقول أنا المكلف اتجاه خبر الفاسق إما أنه نفسا وجوب بغض النظر عن عمل إما أنه أرده يجب علي تكليفا أن أرد الخبر يجب علي تكليفا أن أفتش يجب علي تكليفا أن أقبل بغض النظر عن مقام العمل قال فيكون هنا أمور ثلاثة الفحص عن الصدق والكذب الرد من دون تبين القبول كذلك وغاية ما فعله المفهوم ما هو نفاء الفحص فبقتنا فنحتاج أن ننفي الرد بالمقدمة الخارجية لكنك خبيرون هذا خبير بأن الأمر بالتبين هنا مسوق لبيان الوجوب الشرطي وأن التبين شرط في المنطوق وأن التبين شرط للعمل بخبر الفاسق دون العادل فالعمل بخبر العادل غير مشروط فتم المطلب خلاص هذا لم يوصل هل يشهد سؤالنا هل بحثنا هل يشترط في العمل بخبر التبين والفاسق قال لا أجب بالعمل بخبر الفاسق التبين والفاسق ثبت المطلوب فيتم المطلوب من دون ضم مقدمة خارج وهي كون العادل أسوأ حالا من الفاسق حيث أن كلام المصنف خلاف الظهور الأولي للصيغة احتاج أن يأتي بقرائن على رفع اليد عن الوجوب النفسي فأقام ثلاث قرائن على أن الوجوب شرطي يأتي البحث عنها يوم السبت وصلى الله على محمد وآل بيته الطيب.